مكانة خطبة الجمعة في الإسلام،
ولكننا متكلمون الآن عن أمر واحد، ألا وهو منزلة خطبة الجمعة في الإسلام فاعلموا هذا يا معشر المسلمين، أن حضور خطبة الجمعة ليس نافلة، من شاء حضر ومن شاء تأخر، وإنما هو فرض. خطبة الجمعة من شعائر الإسلام، عرف بها المسلمون منذ أن جاء الإسلام، وندعو من يتسلقون المنابر إلى أن يتأهلوا لإلقاء الخطب والمحاضرات وغير ذلك، حتى ينفع الله بهم، ولا تجعل المنابر من أجل السياسات ولا من أجل الأغراض الدنيوية. بعد أن يصعد الإمام على المنبر لم يبقى لأحد عذر في أن يتأخر عن حضور الخطبة، لا بتجارة ولا بزراعة ولا بإدارة ولا بنوم وما أشبه ذلك.
مكانة خطبة الجمعة في الإسلام، خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في الرابع من شهر ربيع الأول لعام 1436 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، لقد علم من الإسلام بالضرورة أن الله عز وجل خص المسلمين أمة محمد عليه الصلاة والسلام بيوم الجمعة. خص الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأمته بيوم الجمعة. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نحن الآخرون، أي في الدنيا، السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، فهدانا الله ليوم الجمعة فهم لنا تبع، فاليهود غد والنصارى بعد غد. ومن حديث حذيفة عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد أضل الله من كان قبلنا عن يوم الجمعة فهدانا الله إليه، إلى غير ذلك من الأحاديث. فهذا اليوم العظيم وهو يوم الجمعة إنه سيد أيام الدنيا وهو أفضلها عند الله، وهو من الأيام التي جعلها الله أفضل الأيام في الآخرة، في الآخرة عنده سبحانه وتعالى. فهذه الخصيصة العظيمة فيها منافع كثيرة، فيوم الجمعة جعل الله فيه منافع ومزايا وخصائص، وجعل الله فيه مصالح للمسلمين. ألا وإن أعظم ذلك ثلاث، ألا وإن أعظم ذلك ثلاث: الخطبة، خطبة الجمعة، والصلاة، صلاة الجمعة، واستجابة الدعاء في يوم الجمعة. هذه الثلاث من أعظم، بل هي أعظم ما أكرم الله به أمة الإسلام في هذا اليوم العظيم. ولسنا متكلمين عن فضائل هذا اليوم، ولكننا متكلمون الآن عن أمر واحد، ألا وهو منزلة خطبة الجمعة في الإسلام. ألا فلتعلموا جميعا أن الله عز وجل فرض على المسلمين حضور خطبة الجمعة كما فرض عليهم حضور الصلاة، وكذلك نبيه عليه الصلاة والسلام فرض على المسلمين حضور خطبة الجمعة كما فرض عليهم حضور الصلاة، وكذلك أجمع العلماء على فرضية حضور الخطبة كفرضية حضور الصلاة. ربنا جل شأنه قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال الإمام ابن العربي رحمه الله: ذكر الله شامل للخطبة وللصلاة. ذكر الله هنا شامل للخطبة والصلاة، هذا من القرآن الكريم. فربنا قال فاسعوا، فهذا أمره وهذا فرضه على عباده المسلمين، إلا من خصه الدليل بالعذر. فيا معشر المسلمين، فقد أوجب الله عليكم حضور خطبة الجمعة والاستعداد لها والإقبال عليها والتهيؤ لها والرغبة في سماعها، كما أوجب عليكم حضور الصلاة والمحافظة على صلاة الجمعة. أما السنة النبوية فقد جاء من حديث كعب بن مالك، ومن حديث عبد الله بن أبي أوفى، ومن حديث ابن زرارة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء يوم الجمعة ثلاث مرات فلم يجب طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه. من سمع النداء الجمعة الأولى والثانية والثالثة فلم يجب، أي لم يحضر في ذلك الوقت، والمراد هنا حضور الخطبة وكذلك الصلاة، وكذلك الصلاة، قال طبع على قلبه. كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حافظ على القيام بخطبة الجمعة منذ أن فرضها الله حتى توفاه الله عليه الصلاة والسلام. كذلك أجمع علماء المسلمين، بل أجمع المسلمون على فرضية الحضور في يوم الجمعة. فقد قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع وفي غيره من كتبه، قال: وأجمع المسلمون على أن حضور الجمعة فرض على الأحرار وعلى المقيمين. وقال أبو بكر بن العربي رحمه الله: حضور الجمعة فرض باتفاق الأمة،
ونقل هذا الإجماع ونص عليه الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع، وكذلك أيضا ذكره ابن قدامة والنووي وغيرهم من أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى. فاعلموا هذا يا معشر المسلمين، أن حضور خطبة الجمعة ليس نافلة، من شاء حضر ومن شاء تأخر، وإنما هو فرض آخذ بحقوق الفرضية من جهة أنه فرض لا شك في ذلك. وقد جاءت الأحاديث التي شملت التحذير الشديد والوعيد الكبير لمن تلاعب بحضور خطبة الجمعة، كما هي واردة في صلاة الجمعة. ومن هذه الأحاديث ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم من حديث أبي الجعد الضمري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ترك ثلاث جمع متهاونا طبع الله على قلبه. ومعنى متهاونا أي متكاسلا عن الحضور، وهذا شامل للخطبة. وقد جاء من حديث أبي قتادة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ترك ثلاث جمع من غير عذر طبع على قلبه من المنافقين. فنعوذ بالله من غضب الله عز وجل، هذه العقوبة دالة على غضب الله على من يتأخر عن خطبة الجمعة وصلاة الجمعة بدون عذر شرعي. بل روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. انظروا إلى هذا الوعيد، إلى هذا الوعيد الذي أخبرنا به رسولنا عليه الصلاة والسلام. والعقوبة هنا منصوص على أنها على القلوب، والعقوبة على القلوب أشد منها على الأبدان وأشد منها على الأموال. ولهذا روى الإمام البخاري من حديث بريدة من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. إذا كان ترك صلاة العصر أشد في الضرر على فاعلها ممن أصيب بمصيبة اجتاحت أمواله وأهله وأولاده وأصبح لا شيء. إذا كان ترك صلاة العصر أعظم من هذا، فما بالك بمن يتلاعب بحضور الجمعة خطبة وصلاة. وهذا أعظم، أعني الخطبة والصلاة أعظم من ترك من تأخر عن صلاة من الصلوات، لما في حضور الجمعة من أمور زائدة على حضور بقية الصلوات الخمس. كذلك أيضا قد جاءت أحاديث أخرى في هذا الباب وفي هذا المجال، ومن ذلك حديث أبي هريرة وحديث جابر بن عبد الله وحديث حارثة ابن النعمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا هل عسى أن يكون لأحدكم صبة من الغنم فيذهب يرعاها؟ قال: فيرتفع أن يبتعد عن القرى والمساكن. قال: فيرتفع قال فيتأخر عن الجمعة في المرة الأولى ويتأخر في المرة الثانية ويتأخر في المرة الثالثة. قال فمن فعل ذلك طبع الله على قلبه وجعل من المنافقين. وصح عن ابن عباس من قوله رضي الله عنه أنه قال من ترك ثلاث جمع متتاليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. فيا معشر المسلمين، هذه الأدلة التي سمعتموها تبين لنا أن حضور الجمعة خطبة وصلاة ليس بالأمر الهين كما يظن بعض المسلمين، وإنما هو أمر جلل، أمر فرضه الله عز وجل. وإذا فرض الله الفرض وفرض الفرائض فليس لأحد أن يأخذ ذلك بمأخذ الهزل ومأخذ اللعب والكسل والملل والتأخر، فإن هذا من أعظم الانحرافات. فإن فرائض الله تؤدى بالعزائم وتؤدى بالصدق وتؤدى بالرغبة فيما دعا الله إليه وفيما أوجب الله أن يقام به. المطلوب أن تكون قلوب المسلمين راغبة وراهبة فيما عند الله وإما عند الله سبحانه وتعالى. ولو علم المسلمون عظمة شأن خطبة الجمعة ما كان بعضهم على ما هو عليه من التفريط ومن الإهمال ومن التخبط عيادا بالله. فسنذكر لكم في مقامنا هذا بعض الأمور العظيمة والمنافع العامة في خطبة الجمعة وشأن خطبة الجمعة. خطبة الجمعة من شعائر الإسلام، عرف بها المسلمون منذ أن جاء الإسلام، والشعائر لا بد من تعظيمها شرعا. قال الله في كتابه الكريم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد سمعتم في الأحاديث أن من يترك خطبة الجمعة وصلاة الجمعة أنه يطبع عليه حتى يكون منافقا. المنافقون قلوبهم خربانة مفتقرة إلى الخير، مليئة بالأمراض والعلل والآفات عياذا بالله، بخلاف المسلمين الصادقين المخلصين الراغبين فيما عند الله، فقلوبهم عامرة بما فيها من خير وبما فيها من عبوديات لله عز وجل. سمعتم أن الخطبة في يوم الجمعة من شعائر الإسلام، والشعائر هي العبادات الظاهرة. الشعائر في الإسلام هي العبادات الظاهرة، والخطبة كما تعلمون أنها عبادة ظاهرة. كذلك أيضا خطبة الجمعة إنها من أعظم النصح للمسلمين، وقد جاء عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة ثلاث مرات. فأعظم ما ينصح به المسلمون أن ينصحوا من منابر الجمعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما عبد الله بأفضل من نصح خلقه ما عبد الله بأفضل من نصح خلقه. فإذا لم تكن النصائح التي تلقى وتوجه من منابر الجمعة بهذه المنزلة فغيرها ليست بمنزلتها العالية في الإسلام. فالنصيحة في الدين عموما لها منزلتها العظيمة، وخصوصا النصيحة التي يراد بها خطبة الجمعة. كذلك أيضا إن خطبة الجمعة هي أساس الإصلاح، أساس إصلاح المسلمين، أساس صلاح المسلمين، وأساس الإصلاح فيما بينهم. جعل الإسلام خطبة الجمعة معالجة لأحوال المسلمين، لأخلاقهم وعباداتهم وعقائدهم ومعاملاتهم، فعن طريق خطبة الجمعة يصلح الله أحوالا ويذهب الله فتنا وشرورا، ما دام المسلمون يقبلون الإصلاح الشرعي، ما دام المسلمون يقبلون الإصلاح الشرعي. كم من مسلم قد وقع في الذنب ما وقع فيه، فحضر يوم الجمعة فسمع الخطبة، سمع آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى ما يدعوه، فاستجاب لله فتاب إلى الله وأصلح ما بينه وبين الله، وأصلح الله أحواله. بل إن وجد في المسلمين العقل والرشد فإن خطب الجمعة يجعل الله فيها إصلاح أحوالهم عموما، يجعل الله فيها إصلاح أحوالهم عموما. فمن حكمة الله أن شرعت الخطبة في كل أسبوع في يوم الجمعة، كل هذا من أجل أن يبقى المسلمون في صلة بربهم، وفي تمسك بدينهم، وفي اتباع لنبيهم، وفي إقبال على ما ينفعهم. فمن تأخر عن الجمعة خصوصا إذا أكثر من ذلك فهذا متأخر عن الله وعن رسول الله وعن دين الله وعن إصلاح نفسه وعن الإصلاح لما بينه وبين إخوانه المسلمين. كذلك خطبة الجمعة هي صلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المسلمين، تتفجر الفتن وتظهر منكرات، ويختفي من الخير ما يختفي، ويحارب من الحق ما يحارب، ويهدر من السنة ما يهدر، ويقام من البدعة ما يقام. فمن يزيل هذا ومن يوضح هذا إن لم يكن التوضيح على ألسنة الخطبة في يوم الجمعة على وجه أخص، على وجه أهم. فخطبة الجمعة شأنها عظيم. المطلوب أن يعرف ذلك المسلمون. ولما كانت خطبة الجمعة في هذه المكانة الرفيعة في الإسلام، دعي المسلمون إلى التأدب حال إلقاء الخطب عليهم. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. واللغو هو الكلام الذي لا يحسن، والكلام الذي هو باطل أو لا حاجة فيه أو لا حاجة له، فهذا يعتبر لغوا، مع أنه لو قال لصاحب أنصت هو فعل خيرا وقال كلاما طيبا، لكن في وقت الخطبة لا يقول هذا، لأن الخطبة أمر مقدس في الإسلام، المطلوب التأدب معها بكامل الأدب من قبل الحاضرين والمستمعين، أن يتأدبوا التأدب الكامل مع خطبة الجمعة، مع خطبة الجمعة. وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من مس الحصى والإمام يخطب فقد لغى. من مس الحصى، هذا كان باعتبار أن مسجد النبي كان مفروشا بالرمل، كان مفروشا بالحصى وبالرمل، ولكن هكذا من عبث في وقت الجمعة بأي نوع من أنواع العبث ولو كان قليلا فإنه يذم على ذلك ويلام. ويستفاد من الحديث الدعوة إلى الإنصات التام والإقبال بالقلب والقالب على سماع الخطبة من أجل أن تحصل الفائدة، لأن الحكمة العليا، الحكمة الشرعية من تشريع الخطبة وفرضها هي أن يستفيد المسلمون وأن يتأثروا وأن يعرفوا ما لهم وما عليهم وأن يزدادوا معرفة بربهم ومعرفة بدينهم. فلو أن المسلمين أخذوا الأمور هذه بمأخذ الجد والعزم لكانت حياتهم أعلى الحياة وأسعد الحياة وأكمل حياة على وجه الأرض، ولكن بعض المسلمين لم يكونوا في هذا المستوى، لم يكونوا في هذا المستوى، يعظمون ما عظم الله ويقدمون ما قدم الله ويحقرون ما حقر الله. فالله حقر الدنيا التي تحول بين بعض الناس وبين حضور الخطبة، فما الذي يحول بينك يا مسلم وبين ربك وبين كلامه وبين هدي رسوله عليه الصلاة والسلام؟ أهي شيء من ربطة القاد أو هو شيء من قواط الصلصة ضيعتك في الشوارع وجعلتك ما تحضر ولا تقبل لتسمع كلام الله ليتغذى قلبك ولتتنعم روحك ويستنير عقلك بكلام الله وكلام رسوله؟ تبقى على غفلتك وعلى التخبط والضياع. هذا من أعظم الفتن التي أصيب بها من أصيب من المسلمين. فيا معشر المسلمين، ينبغي أن تعلموا أنه لا يستغني مسلم عن حضور خطب الجمعة وعن المتابعة لحضور خطب الجمعة، لا يستغني أحد. ولكن نعوذ بالله من الفتن، الغفلة حاصلة عند كثير من المسلمين. فمتى يستيقظ بعض الناس؟ متى يستيقظون ومتى يغارون على دينهم ومتى يؤثرون دينهم وآخرتهم على دنياهم الفانية، على دنياهم الفانية؟ هنالك من المسلمين من هو محبوط، من هو محبوط يرى أنه يحضر فقط ركعة أو نصف ركعة من صلاة الجمعة ويمشي الحال ويقول صلينا جمعة. انظروا إلى هذه الغفلة ما أخطرها على أصحابها وما أضرها على أصحابها. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد. المسلمون محسودون عند اليهود وعند النصارى وعند أصحاب الملل الكافرة بأنواعها، محسودون على الجمعة، على خطبة الجمعة وصلاة الجمعة. والحسد الأكبر للمسلمين هو بسبب خطبة الجمعة. قال أحد المستشرقين: أعطوني منابر المسلمين أعطيكم مسلمين، أعطوني منابر المسلمين أعطيكم مسلمين. لأن منبر الجمعة منبر وعظ وإرشاد وتعليم للناس، ويكون المسلمون في هذا الوقت، وقت تلقي خطبة الجمعة، يكون على أحسن حال، أولا في بيت الله لا في غير، الثاني يكون المتوضئين على حالة طيبة، الثالثة الإقبال، الإنصات، التعظيم، الإجلال لما يلقى عليهم من كلام الله ومن كلام رسوله، وهذا كله مدعاة إلى التأثر بالخطبة والاستفادة، وكذلك أيضا الاستجابة لله لرسوله عليه الصلاة والسلام. أعداء الإسلام يفهمون أن من حضر خطب الجمعة أنه يسير مهتديا وأنه يسير متدينا تدينا كاملا ومتمسكا بالإسلام. ولكن نأسف كما سمعتم أن بعض المسلمين قد نبذوا خطبة الجمعة من سنين، نبذوها وراء ظهورهم من سنين، لا يهمه أن يحضر بل يتعمد عدم الحضور عيادا بالله. وقال أحد قادة الشيوعيين في أيام زخمة الشيوعية، قال: لو أننا نملك ما يملكه المسلمون من المنابر لحولنا الناس إلى الشيوعية في خلال سنتين، لحولنا الناس إلى الشيوعية في خلال سنتين، لأن منابر الجمعة منابر هداية للناس ومنابر إصلاح للناس ومنابر دلالة على الخير وإرشاد إلى السلامة والنجاة وما يجلب ذلك. يا معشر المسلمين، إلى متى الغفلة؟ وذكر الشيخ علي أن وفدا من العلماء زاروا أحد المسؤولين، فلما وصلوا إليه شكوا إليه وقالوا: انتشر الفساد، تغيرت الأخلاق، يريدونه أن يشارك في الإصلاح، وهذا مطلب شرعي، فإن ولاة الأمور يجب عليهم أن يهتموا بالإصلاح، بزجر الناس وكفهم عن السير في الطرق المحرمة والطرق المفسدة وفي الرذائل. قال هذا المسؤول لهؤلاء العلماء، قال لهم: أعجب إلى أمركم، عندكم المنابر التي تستطيعون أن تقوموا بها كل فاسد وأن تصلحوا بها كل معوج، وتأتوني وتطالبوني بالإصلاح. بمعنى قصرتم يا معشر العلماء، قصرتم في النصح وقصرتم في البيان والإصلاح والتعليم والتحذير. فنحن ندعو العلماء والدعاة وندعو من يتسلقون المنابر إلى أن يتأهلوا لإلقاء الخطب والمحاضرات وغير ذلك، حتى ينفع الله بهم. ولا تجعل المنابر من أجل السياسات ولا من أجل الأغراض الدنيوية، الملك وما الملك والجاه وما الجاه وما أشبه ذلك، فهذه المنابر أعدت من أجل إصلاح المسلمين. فيجب على المسلمين أن يتعاونوا على أمر الإصلاح، على أمر الإصلاح. كفى بالتغافل والتجاهل والإهمال والتلاعب، كفى به شرا وقع فيه من وقع من المسلمين، هنالك من المسلمين لا يهمه أنه يتعرف على من يخطب خطبا نافعة للمسلمين، مجرد همه أن يحضر إلى المسجد وكفى، ولو خرج مثل ما دخل. لا يا مسلم، إنك تخرب ولا تبني، وإنك تهدم. المطلوب أن نحرص جميعا على الحضور لخطبة الجمعة ولصلاة الجمعة، وأن نبكر، هذا أمر مستحب، ألا وهو التبكير في الحضور في يوم الجمعة، أن الشخص يحضر قبل أن يصعد الإمام على المنبر. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم جاء المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا صعد الإمام على المنبر جاءت الملائكة يستمعون الذكر وطووا صحفهم. الملائكة تسجل من يدخلون إلى المساجد قبل حضور الإمام، يسجلونهم وترفع هذه الأسماء. هذه الأسماء وهذا التسجيل له شأن عند الله. أما تحب أن تسجل وأن تعرف أنك من المسابقين؟ فلهذا إذا أذن المؤذن بعد أن يصعد الإمام على المنبر لم يبقى لأحد عذر في أن يتأخر عن حضور الخطبة، لا بتجارة ولا بزراعة ولا بإدارة ولا بنوم وما أشبه ذلك. لا بد أن يكون العذر عذرا شرعيا الذي يمتنع به الشخص عن حضور خطبة الجمعة. فإن لم يكن مشروعا فيكون الشخص قد أتى على باب عظيم من أبواب الإثم والشر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. إنك على كل شيء قدير. وأقم الصلاة.